السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الأيام هي أيام تلبية الناس لنداء الله الذي نادى به إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، أن يزور الناس بيت الله العتيق، بعد أن اعتادوا أن يزوروا بيوت الله وهي المساجد على قاعدة ما ورد في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق للمزور أن يكرم الزائر. ولأن المسجد يمثل بيت الله، فقد أعطى الله الخصوصية للمساجد، وأولها المسجد الحرام، فحرم أن يدخله النجس، فقال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ولأن المسجد يمثل بيت الله، أوجب على الإنسان أن يطهره إذا تنجس بنجاسة اعتبارية. ولكن حينما نقرأ أحاديث بيوت الله، نجد أنها تلفت إلى بيت الله الحقيقي الذي لم يبنى من حجر ومن طين، وإنما بني من شيء آخر. بيت الله الحقيقي هو الذي أوحى الله تعالى في إشارة منه إليه إلى نبيه داود: فرغ لي بيتا أسكن فيه. فقال عليه السلام: إنك تجل عن المكان. فالله تعالى مجرد، والمجرد لا يلامس المادة، فكيف يا رب أهيئ لك بيتا مكانا وأنت لا مكان لك، كما لا زمان لك؟ فأوحى الله إليه: يا داود، فرغ لي قلبك. أنا لا أعني بيت الطين والحجر والتراب، وإنما أعني قلب المؤمن. ما وسعتني السماوات ولا الأرض، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. اللهم صل على محمد. من هنا إن انطلاقة الإنسان الطبيعية حينما يريد أن يقدس بيت الله وأن يطهر قلبه، أن يطهره بعد أن ولدته أمه طاهر القلب نقي اللوح، ولكنه بمعاصيه وآثامه وما يرتكبه من حرام سوده بالذنوب. إذا أذنب العبد كما حدثنا النبي نكتت في قلبه نكتة سوداء، وهذه النكت السوداء تؤثر على الإنسان. وبتعبير دعاء كميل: فإن هذه الذنوب تنزل النقم وتغير النعم وتهتك العصم وتقطع الرجاء وتحبس الدعاء، فكيف يتخلص الإنسان من هذه الآثار؟ الإمام علي عليه السلام يلخص لنا الجواب: التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب. أن يتوب الإنسان، أن يندم بقلبه، وأن يستغفر بلسانه، وأن يترك الحرام بجوارحه، وأن يضمر بقلبه أن لا يعود. هذه التوبة. ولكن الله تعالى لأجل استقطاب الإنسان نحو عبوديته والطهارة التي يريد، جعل له مواسم، مواسم ليفتح من خلالها قلبه ليطهره. وهذه المواسم هي مواسم زمانية، بعضها لم يرتبط بمكان وبعضها ارتبط بمكان. ما لا يرتبط بمكان هو موسم شهر رمضان، فشهر رمضان هو موسم للغسيل الباطني الداخلي الروحي النفسي. ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام ونحن نعيش في أجواء شهادته: يا جابر، أحد أصحابه، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهارا وقام وردا من ليله وحفظ فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. وقد لا يتوفق الإنسان للتوبة هذه في شهر رمضان، ففتح الله له موسما آخر، وهو موسم زماني مرتبط بمكان، ألا ما هو موسم الحج، حيث يخلع الإنسان عنه ثوب الاعتبارات، فلا تاج ملك ولا تاج ملك ولا زينة غني ولا عمامة عالم ولا ما يدل على أي اعتبار يفرق الإنسان عن نظيره الإنسان، وإنما يلبس ثوبا شبيها بالكفن، لا يتميز فيه الغني من الفقير، ولا الرئيس من المرؤوس، ولا المشهور من المغمور، ولا العالم من الجاهل، ويمشي في مسيرة هي مسيرة يريد من خلالها أن يحقق تلك الطهارة، أن يغسل تلك الذنوب. فإذا لم يتوفق الإنسان في شهر رمضان يذهب هناك إلى مواضع كلها تدور حول التطهر من الذنوب، يذهب ليطوف ابتداء من الحجر الأسود ليستلم، لعله حينما يستلم الحجر الأسود يمتص ذلك الحجر سواد قلبه، يقف عند الحطيم لعله في الحطيم يحطم ذنوبه، يصلي تحت ميزاب الرحمة لعل الرحمة تنزل عليه، يقف عند المستجار يلصق يديه وصدره في جدار الكعبة في ذلك المستجار ويقول لله: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار. يستلم الركن اليماني وهو يدعو: اللهم تب علي حتى أتوب وعصمني حتى لا أعود، ولكن قد يفعل كل ذلك ولا يغفر له، لأنه ورد في الحديث: من الذنوب ذنوب لا يغفرها الله إلا في عرفة. تبقى عرفة، عرفة هي لذنوب لا تغفر قبل عرفة، من لم يغفر له في شهر رمضان لا يغفر الله له إلا أن يشهد عرفة. عرفة يوم عظيم، اليوم يجتمع الناس في عرفة، في هذا اليوم على حسب التوقيت الذي تبناه قاضي تلك البلاد، وإن كان يوم عرفة بالنسبة للتوقيت الشرعي هو يوم غد. اليوم يقف الناس في عرفة وهم يستلهمون ما يمكن أن يطهر قلوبهم وأن يرجعهم كما ولدتهم أمهاتهم. عرفة التي تختصر الحج، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله: ألم يعلمنا أهل البيت عليهم السلام الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. ما هي قصة عرفات؟ ماذا يفعل الإنسان في عرفات؟ عرفات منطقة جبلية، منطقة واسعة تتسع للملايين، صحراء فيها جبال وفيها سهول، ماذا يفعل الإنسان في عرفة؟ يذهب هناك ليكون عند منتصف النهار في مثل هذا الوقت، قبل هذا الوقت بقليل، ليكون عند الزوال عند صلاة الظهر هناك، وليبقى هناك إلى المغرب. ماذا يجب عليه أن يفعل؟ هو ينوي بأنه يمكث ويلبث ويكون ويقف في عرفة. ماذا يجب عليه أن يفعل؟ لا شيء، لا يجب عليه أن يفعل شيئا، هو فقط ينوي أن يكون هناك. هل يوجد برنامج واجب في عرفة؟ كلا، عرفة لا ترتبط ببرنامج خاص، عرفة ترتبط بأمور أخرى لم يدخلها الله تعالى ضمن البرنامج الواجب، وإنما أراد أن يدخلها الحاج وأن يدخلها غير الحاج، لأن عرفة لا ترتبط فقط بالحجيج، فقد ترتبط بكل مكان. ولعل أشرف الأمكنة التي ترتبط بها عرفة من يزور الحسين بن علي في عرفة، وقد عبر الحديث الشريف إن الله ينظر إلى زوار الحسين في عرفة قبل أن ينظر إلى الحجيج في عرفات. ما الذي يفعله الإنسان هناك؟ عرفة في بعض الروايات سميت بعرفة من الاعتراف، لأن الإنسان يعترف بذنوبه فيها، سواء كان في الحج أو كان في لبنان أو كان في أي مكان آخر. هو يوم عبادي، يوم غد يوم عبادي خاص. إذا واحد عنده عادة أجراها في حياته، مفروض في يوم غد أن يغير هذه العادة، أن يجعل له برنامجا خاصا. قديش مستحب الصيام في يوم عرفة؟ مستحب جدا الصيام، من أفضل الأيام التي يستحب فيها الصيام يوم غد يوم عرفة. ولكن يوم عرفة هي يوم الكلام مع الله، يوم الحديث مع البارئ، يوم الدعاء لرب العالمين، بحيث ورد إن من يضعفه الصيام عن الدعاء لا يصوم ويدعو، لأنه يوم الدعاء. في هذا الدعاء يعترف الإنسان بذنبه. يوم غد هو كشهر رمضان، يوم غد يوم واحد، ولكنه يختصر مقامات عالية ومراتب جليلة، ويفتح أبوابا كانت مغلقة. يوم غد ليس يتعلق فقط بذنوب يعترف بها الإنسان، لأن عرف أيضا من المعرفة. يريد الله تعالى في هذا اليوم أن يعمق الإنسان معرفته بالله تعالى، معرفة تنطلق من القلب وليس فقط من العقل، معرفة ينضج الإنسان فيها علاقته بالله، علاقة العارف مش علاقة العالم، علاقة العارف الوثيق بمعرفته بالله سبحانه وتعالى، العارف معرفة علمنا إياها الإمام الحسين عليه السلام، معرفة لا تقف عند الحد الذي كان يعبر فيه ذلك الأعرابي حينما قيل له كيف عرفت ربك؟ أعرابي في الصحراء، قال البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ معرفة. اللهم صل على محمد. هذه معرفة، ولكنها ليست معرفة الحسين في عرفة، ليست معرفة تلك العجوز التي كانت تحيك فقيل لها كيف عرفت ربك؟ فقالت هذه الآلة، آلة الخياطة، آلة الحياكة، إن حركتها تحركت وإن لم أحركها توقفت، فكيف تتحرك الكواكب في السماء دون محرك؟ إنها معرفة، ولكنها ليست معرفة الحسين في عرفة، لأن هذه المعرفة هي معرفة ينتقل فيها الإنسان من الأثر إلى المؤثر، ومن الحركة إلى المحرك. أما معرفة الإمام الحسين في عرفة فهي معرفة يرى الله فيها قبل كل شيء، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة. اللهم صل على محمد. إنها معرفة يرى فيها الإمام الحسين عليه السلام الله قبل كل شيء، معرفة يريدنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعمق في هذا اليوم، أن نعمقها في وجداننا، في قلوبنا، في أرواحنا، في أنفسنا. وعرف أيضا هو يوم التعارف، لأن الله تعالى ربط معرفته بمعرفة الناس، لأنه لا يريد للإنسان أن ينطوي في صومعة فرديته، وإنما يريد من الإنسان أن ينطلق من معرفته في علاقته بالمجتمع، وفي خيره للناس، وفي عطائه لعباد الله تعالى ولعياله. من هنا أوصانا أهل البيت عليهم السلام في عرفة أن لا ننفرد بالدعاء لأنفسنا، وأن لا نكون أنانيين في دعائنا لأنفسنا. أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام يقول: رأيت عبد الله بن جندب في الموقف، يعني في عرفة، فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء، ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قد أحسن من موقفك. قال عبد الله: والله ما دعوت فيه إلا لإخواني. هذا الموقف لم يدعو فيه لنفسه، موقف بكاء، موقف خضوع، خشوع، ولكنه كان يقول: ما دعوت إلا لإخواني. وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر سلام الله تعالى على الإمام الكاظم أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك 100,000 ضعف مثله، وكرهت أن أدعى 100,000 ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا. اللهم صل على محمد. عرفة يوم أراد الله تعالى فيه هناك كما أراد في أماكن أخرى، ولكن هناك في الحج في عرفة يقف الملايين، 3 ملايين مسلم في هذا الوقت الذي نجتمع فيه في هذا المسجد، 3 ملايين مسلم يجتمعون في عرفة، وهم متقاربون، خيامهم قرب خيام بعض، من كل الطوائف والمذاهب، من كل الأصقاع والأراضي، من كل الألوان، من كل الطبقات الاجتماعية، يجتمعون في صعيد واحد. أراد الله تعالى من هذا المشهد أن يرى المسلمون قوتهم. من يرى المسلمين بعد يوم عرفة وهم ينزلون إلى منى أفواجا أفواجا، ملايين ينزلون، يرى هذه القوة التي أتت بهم من جميع البلدان، من الأمكنة البعيدة البعيدة، أتى بهم لأنهم يريدون أن يلبوا نداء الله، يريدون أن يتكاملوا بين يدي الله تعالى، وهم كلهم يسيرون في نفس المسار على نفس الطريق لنفس الهدف، كلهم هناك يريدون أن يرجموا الشيطان، كلهم هناك من دون اختلاف فقهي يريدون أن يرجموا شيطانا واحدا في نفس الاتجاه بنفس السلاح. أليس في هذا دلالة عميقة 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 على أن يتوحد المسلمون في خطهم في سيرهم في عداوتهم لعدو واحد؟ يريد الله تعالى أن يتعارف الناس على مكامن قوتهم، لا سيما في هذه الأيام التي يدخل فيها العدو إلى عمق المجتمع الإسلامي ليفرقه، وهذه التفرقة باسم الإسلام، تفرقة المسلمين باسم الإسلام وباسم التدين وباسم الالتزام الديني الذي نرى له انعكاسات سلبية في العالم الإسلامي، لأن العدو لا سيما في خلفية المخططات الصهيونية القديمة الحديثة هو يستفيد من هذه المظاهر المشوهة للإسلام في أن يضلل الشباب. أيعقل أن يكون هذا هو الإسلام الذي يدعو إلى الذبح والذي يدعو إلى هتك الحرمات والذي يدعو إلى قتل النفس بالأطفال، أن يفجر الإنسان نفسه بأطفال كما حصل في مدرسة حمص حتى يرتد الناس عن أديانهم؟ في بعض الناس الضعفاء من المسلمين تحصل عندهم شكوك دينية، تحصل عندهم ارتدادات حينما ينظرون إلى هذه الصور المشوهة. هذا ما يريده العدو. لهذا سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في ندائه السنوي للحجاج دعا المسلمين هذه السنة أن يتذكروا كيف ميز الإمام الخميني قدس سره بين الإسلام الأمريكي والإسلام المحمد الأصيل. لأن ما نراه اليوم من داعش والنصرة وأخواتهما هو إسلام أمريكي، هو إسلام من صناعة أمريكية، وإن قادت أمريكا التحالف ضده، هؤلاء براغماتيون، هؤلاء يزرعون ويحاربون ما يزرعون ويقلصون ما يزرعون لأنهم يريدون للنبتة التي يزرعونها أن تنمو بحسب ما يريدونهم، ولا يريدون لأي نبتة أن تتنفس حرية ما أو اختيارا ما بحيث ما تريد هي. دعا الإمام الخميني إلى العودة إلى هذا المصطلح، إلى التمييز بين الإسلام الذي يشوه الإسلام، بين الإسلام الذي يدعو إلى الحقد وإلى الكراهية وإلى الفرقة وإلى التمزق ويكفر الناس من خلال الكثير من العناوين اللاموضوعية، ويصور تلك الصور التي تدخل في تشويه هذا الدين الحنيف وبين الإسلام المحمدي الأصيل، إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، إسلام المرحمة لا إسلام الملحمة، إسلام الإنسانية لا إسلام النبذ والإقصاء، إسلام العلم والتطور لا إسلام الجهل والتخلف. إسلام أعطى الإمام الخميني منه النموذج العالي والقيم في ثورة الإسلام في إيران، في دولة الإسلام في إيران، حيث القيم وحيث العلم وحيث التطور وحيث الحريات وحيث الثقافة،
وحيث ما قدم للأمة من قوة، الإسلام الذي حملته المقاومة الإسلامية في لبنان، وحينما انتصرت في سنة 2000 لم يضرب مقاوم أو واحد من مجتمع المقاومة كفاً لأحد من الذين غصبوا وانتهكوا وسرقوا وقتلوا وذبحوا. ومع ذلك هذا الإسلام الذي حملته المقاومة الإسلامية أثبت أنه أشرف من ثورة فرنسا وأشرف من كل ثورات العالم، لأنه إسلام محمد بن عبد الله. دعا الإمام الخميني إلى التمييز بين الإسلام الأمريكي وهذا الإسلام، وأن يعود الناس في الحج وفي غير الحج إلى الإسلام المحمد الأصيل، لأنه إسلام إبراهيم، ولأنه إسلام عرفة، ولأنه إسلام منى، ولأنه الإسلام الذي سيقيم المهدي دولته في آخر الزمان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
سيدنا محمد وعلى آله وسلم.